نحن نرحب بجميع من ينضمون إلينا في برنامج نافذة على الحياة. أهلا بكم جميعا في الجزء الثاني من حلقة بعنوان صورة الخادم، فضمن سلسلة تحسين الأداء، السلسلة التي تتناول مختلف نواحي حياة الخادم الأصيل، نرجو أن نصغي بانتباه إلى ما سيكلمنا به القصة شارلي كوستا فيما يخص الخصائص التي يجب أن يتحلى بها خادم الرب.
ربما لم تمسك بيدك مسدسا ولا طعنت أخاك بسكين، لكنك ذبحته بلسانك المسنون كحد السيف، قتلته بعينيك اللتين تطايرت منهما شرارة الضغينة والحقد، أرديته جثة هامدة عندما نظرت إليه شزرا، أهنته بتعليقاتك الحقيرة التي تثير الشك، أمرضته بكلامك اللاذع وتعابيرك الساخرة، لقد قطعت حبل السلام بسيف أنانيتك وغرورك، هدمت الجسر بمدفع لذاتك.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا لمتابعة الجزء الثاني من حلقة عنوانها صورة الخادم، وذلك ضمن برنامج نافذة على الحياة. لا نزال مستمعينا الكرام نتأمل بمواضيع شتى تخص الخدمة وتحديدا حياة الخادم بشكل خاص، كلها تندرج تحت عنوان عريض هو تحسين الأداء. فلنصغي إذن بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا فيما يشرح لنا صفات الخادم في ضوء ما جاء في كلمة الله المقدسة.
أخبرني أحد المسؤولين المرسلين في بلدان العالم الثالث عن تجربة الخدام هناك، فقال إن المؤمنين المرسلين هناك يبكون بصوت عال لأنهم لا يستطيعون كبت مشاعرهم إزاء من كرسوا نفوسهم لخدمتهم، فبعضهم ينحنون مسندين رؤوسهم على الشاحنات التي تقلهم ويرفعون أصواتهم بالبكاء من جراء ما يرونه من مشاهد مؤثرة فعلاً، فملامستهم حالة الفقر المدقع الحقيقي تجعلهم ينفجرون في نوبات من البكاء الشديد. أتعرف مستمعي من عاش حياة الرحمة الحقيقية؟ إنه يسوع المسيح. لقد ترك امتيازات السماء التي كانت على حسابه، ترك تسبيحات الملائكة ومحضر الآب لينزل إلى أرضنا المغمورة بالخطية، وقابل الناس الملوثين بداء الخطية والفساد، جلس بجانبهم وأكل معهم وتحنن عليهم مشفقا وراحما ومترجما كل ذلك بالفعل لا بالقول فقط. اسمع ما تقوله الآية السابعة في رسالة فيلبي الأصحاح الثاني، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لقد وضع المسيح نفسه أحبائي مكان كل واحد منا، وتمشى بيننا وشعر بما يشعر به كل إنسان، تألم، جاع، عطش، أسيء فهمه، بكى. فلا عجب أن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع الآية الخامسة عشرة هذه الكلمات المعبرة، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. لقد تأثر وتحنن وأشفق، ثم تترجمت مشاعره عمليا، فرحم لأنه عاش بيننا ومعنا، شعر بما نشعر به، وكان له تجربة إنسانية كاملة من المعاناة، لكن من دون خطية. طوبى لمن يضع نفسه مكان الآخرين ويظهر مشاعر الرحمة لدرجة أنه يستطيع أن ينظر من خلال عيونهم ويفكر نفس أفكارهم ويشعر شعورهم، ومن يعيش كذلك فسيرحم هو أيضا، سيلقى رحمة من الآخرين كما رحم هو غيره. عانى أحدهم حالة طلاق فرضت عليه فرضا، وإذ ظن أصدقاؤه أنهم يسندونه ويظهرون له رحمة فعلية، كتب هو يصرح بعكس ذلك، فإن أحدا منهم لم يضع نفسه في المكان الذي وصل هو إليه، بل ظلوا يبدون مشاعر الأسى واللوعة من بعيد. يقول: في لحظة من الزمن أظلم وادي حياتي واكفهرت سماؤه بغيوم رمادية اللون، تلمست النور وما وجدت سوى صورة حب المسيح مجسدا، وظلال وجوده ينعكس جليا على حياتي. لكن كثيرا ما أفلتت هذه الصورة وتلاشت من أمامي ناظري، وغاب عن ذاكرتي تألق حضوره، وكأن إدراك مقاصده والإيمان الذي يجب أن أتحل به والذي يتمثل بأن الأفضل آت كان بالنسبة إلي حلا فارغا وعقيما وخياليا لا يمكن تحقيقه. أتوق إلى العودة إلى بيت، لا إلى منزل، إلى بيت مليء بالحياة والحب والضحك بدل منزل فارغ وموحش. إن سريري بارد، وما عاد أولادي يأتون إلى بيتهم، بل صاروا يزورونني كما يزورون البيوت الغريبة. وغدت ساعة الحائط رفيقة الوحيدة التي لا تكف عن نقر أذني بدقاتها التي تجعل من الدقائق دهرا لا ينتهي. كانت نقرات ثوانيها تذكرني أن فصلا من فصول حياتي الجميلة قد انطوى إلى غير رجعة، ولست أرى في الأفق ما يلوح ببداية فصل جديد. إن المسيح مستمعي لم ينظر إلينا من السماء متأثرا ومبديا مشاعر الأسى على مصيرنا المحتوم في جهنم النار من جراء ارتكابنا الخطايا والمعاصي، بل شق السماوات إن صح التعبير، وهب إلى نجدتنا، وصنع بنفسه خلاصنا متحديا الموت والقبر وكل أجناد الشر. طوبى للرحماء. والوعد لنا هو الجزء الأخير من الآية: لأنهم يرحمون. فالذي يرحم اليوم سيجد غدا جمهرة من الرحماء عندما يحتاج هو إلى من يرحمه. ألا نركض أولا إلى محنة من ركض إلى محنتنا يوما؟ صلاتنا إلى الرب أن يفتح عيوننا إلى أبعاد جديدة من الرحمة. الآية الثامنة تقول: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. لاحظوا الطوبى الأولى في الآية الثالثة: طوبى للمساكين بالروح. والسر يكمن في الكلمة بالروح وليس في الكلمة مساكين. فالمسيح لم يقصد أولئك المساكين والفقراء ماديا، بل المساكين بالروح. هذا ينطبق أيضا على الطوبى السادسة. فسر الطوبى هنا يكمن في الكلمة القلب، أنقياء القلب. فالمسيح لم يشر بكلامه إلى أولئك الطاهرين الذين لا يتكلمون إلا بصفاء وعفة وطهارة، بل يقول: طوبى لمن هم طاهرون من الداخل، هناك في جوهر كيانهم الذين تتسم أهدافهم ومقاصدهم بالنقاوة والطهر، الذين يتحلون بالطهارة خلف المنظور والظواهر الخارجية. أنا شخصيا لا أجد مكانا في الكتاب المقدس أعطى فيه المسيح أهمية كبيرة للأمور الخارجية، لكنه يركز في معظم الأحيان على الحياة الداخلية، على القلب والكيان الداخلي. وكأن به يقول في الآية الثامنة: طوبى لمن هم أحرار من النفاق والخداع والكذب والتزييف، يا لسعادة وهناء من لا يضعون على وجوههم أقنعة الرياء والتظاهر والكذب. فالمسيح شن حربا ضروسا وطاحنة على الرياء. في ضوء هذا دعونا ننتقل إلى الأصحاح الثالث والعشرين في الإنجيل نفسه، حيث سنجد أكثر الأصحاحات ارتباطا بحياة المسيح. فهناك سنجد 8 ويلات بدءا بالآية 13: ويل لكم. ثم يكرر التعبير نفسه في الآيات 14 و15 و16 و23 و25 ثم 29. كل هذه الويلات تنزل على رؤوس المرائين. الآية 25 تقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. بكلام آخر، تلبسون رداء التقوى والورع وتتخفون وراء أهداب صومكم، لكنكم في الواقع منغمسون في داخلكم بمختلف أنواع الملذات، مطلقون العنان لأهوائكم ورغباتكم وشهواتكم. الآية 26: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. أيها الفريسي، نقي قلبك من الداخل، نظف كيانك الداخلي قبل أن تعمل على خداع الناس بمظهرك المزيف. ثم يكمل في الآية 27 قائلا: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. كم تكلم المسيح عن الرياء بشديد اللهجة، وكم أنب المرائين. عودا إلى إنجيل متى الأصحاح 5 الآية 8: والكلمة أنقياء. حاولت أن أجد الكلمة أنقياء في الترجمة الأساسية للكتاب المقدس، فوجدت أنها بمعنى نظيف خال من الأوساخ. طوبى لمن قلوبهم نقية ونظيفة تماما، طوبى لمن لا يرتشون ولا يدعون الفساد ينال منهم، طوبى لمن هم بعيدون عن المكر وكل دافع خفي وسيء وكاذب. مستمع الكريم، افحص قلبك من الداخل، فما من أحد سواك يقدر أن يقوم بهذا العمل. أنت وحدك تستطيع، بالإضافة طبعا إلى الله فاحص القلب ومختبر الكلى، كما تقول كلمة الرب: خذ المجهر وسلط عدسته على تلك النواحي والمظاهر الدينية في حياتك، تلك الأمور التي تميز حياتك. هل يطفو على السطح كل ما تضمره في قلبك؟ أأنت نقي ونظيف وشفاف وطاهر من الداخل كما من الخارج؟ ما هو مدى نظافة قلبك ونقاوته؟ أترجع للبائع ذلك الفائض من القيمة المستحقة الذي رده إليك خطأ؟ أتقول له: أعطيتني أكثر مما يجب أن ترد لي؟ أم أنك تنسى الموضوع تماما وتتناساه وتهمس في قلبك قائلا: عظيم، لم يلحظ الفرق، لم ينتبه إلى القيمة الحقيقية؟ طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى للأنقياء القلب باستمرار في كل ظرف ومكان وزمان، لأنهم سيعاينون الله، سيرونه في كل حركة يقومون بها وفي كل عمل مستقيم يتبعونه، وعندما يفعلون فعلهم بأمانة ويقولون قولهم بصدق شفاف. أما الطوبة السابعة فنقرأها في الآية 9: طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. وهل السلام يصنع؟ ربما يساعدنا في الإجابة تناول الفكرة من زاوية ما لا تعنيه العبارة. إنها لا تعني طوبى للذين يتجنبون كل النزاعات والعراك والخلافات والمواجهات. فهذا التجنب ليس صنعا للسلام، كما أنها لا تعني طوبى للهادئين والمسترخين الذين لا يواجهون العواقب والنتائج. إنها لا تعني أيضا طوبى للذين يشترون السلام بأي ثمن من الناحية الفلسفية الحكيمة، وهي لا تعني فيما لا تعنيه طوبى لمن يسكنون كل جدل متفادين المواجهة والخصام. لكنني أقول لكم إنها نوع من السعي وراء، إنها فعل أداء سلوك مستمر ومتواصل. طوبى لمن يبحثون عن طرائق وأساليب لكي يهدأ الماء الهائج، أولئك الذين لا يبتعدون عن الاحتكاك والأذية، الذين يحبون السلام بمعناه الحقيقي، الذين يخمدون فتيلة الشجار بدل أن يمدوها بالوقود. طوبى لمن يعطون أجوبة رزينة بعيدة عن الضجة والعدائية والهجومية والغضب. انتقلوا معي إلى رسالة رومي الأصحاح 12 الآية 18: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يعجبني أسلوب الرسول الواقعي في قوله إن كان ممكنا، مما يعني أن الأمر ربما يكون غير ممكن. الأصحاح 14 الآية 19: فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. هذه هي الكلمة نعكف، أي ننهمك، نلتزم ونهتم اهتماما جديا بالسلام. أيها الآباء، اعكفوا إذن على السلام مع أولادكم. أيها الأزواج والزوجات، اعكفوا والتزموا بفعل السلام في علائقكم الزوجية. أيها المؤمنون، حافظوا على هذا الرباط الرائع بعضكم نحو بعض. بقدر الإمكان، على قدر الاستطاعة، وبكل ما أوتيتم من قوة. أيضا وأيضا، دعونا نتشارك معا في الآية 16 في رسالة يعقوب الأصحاح 3. يقول الرسول: لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. هذه هي الصورة التي تفتقر إلى السلام، تمزيق وتفرقة وتباعد. لكن لنستمع إلى ما تقوله الآية 17: وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. يا للروح الموحدة التي يتميز بها الكتاب المقدس عن سائر الكتب الأخرى: طاهرة، مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. أليست هذه هي الطوبيات الثماني؟ يا من تضمر مرارة في قلبك، ازرع فيه بذور السلام. الآية 18 تقول: وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نتعجب أحيانا من رؤية أشخاص يعملون لأجل الانقسامات، ويلذ لهم السعي وراء الانشقاقات والنزاعات، ونراهم ينتقلون بسبب ذلك من وظيفة إلى وظيفة، يختلقون ألف سبب يدعو للخلاف والنزاع أينما حلوا. وعلى الرغم من ذلك فهم يظلون على هذه الحال، يجرون وراءهم ذلك الأثر الرهيب خلف أهدابهم. ولو نظرنا نظرة شاملة على ما كتبه يعقوب، لوجدنا أن السبب يعود إلى ما تقوله الآية الأولى في الأصحاح الرابع: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون. أنا لم أقتل أحدا يا قسيس. ربما لم تمسك بيدك مسدسا ولا طعنت أخاك بسكين، لكنك ذبحته بلسانك المسنون كحد السيف، قتلته بعينيك اللتين تطايرت منهما شرارة الضغينة والحقد. أرديته جثة هامدة عندما نظرت إليه شزرا، أهنته بتعليقاتك الحقيرة التي تثير الشك، أمرته بكلامك اللاذع وتعابيرك الساخرة. لقد قطعت حبل السلام بسيف أنانيتك وغرورك، هدمت الجسر بمدفع لذاتك. الآية الثانية تقول: تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، لأنكم لا تطلبون. تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. إنها صورة إنسان في اضطراب واهتياج داخلي. فلا يمكننا أن نكون صانعي سلام إن لم نكن أولا في سلام مع نفوسنا. عودا إلى إنجيل متى الأصحاح الخامس الآية التاسعة: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. إن الله هو إله السلام ورب السلام، فكيف لا يدعى ابنه كل من يسعى إلى صنع السلام؟ ماذا عن بيتك مستمعي؟ أيعم السلام والوئام في أرجائه؟ أأنت صانع سلام داخل جدرانه؟ أتسعى باستمرار إلى تلطيف الأجواء وفعل كل ما بوسعك لإحلال السلام فيه؟ الآية العاشرة: طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. إن الآية ليست درسا أو مثولة اختيارية، بل هي منهاج الله. الآية الحادية عشرة: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا. فالتعيير والطرد والاضطهاد هي كلها منهج الله لحياة الإيمان، وليست أمورا ننتقيها نحن إن أردنا. لا شك أن هذه الأمور غير متجانسة مع صنع السلام. فمع أنك تسعى وراء السلام، ومع أنك تعمل ما بوسعك لتكون مثاليا حتى في ظروف صعبة، ومع أنك تبذل كل مجهود في سبيل إظهار الوداعة والرحمة، فإنك ستجد من يشتمك ويقول عنك أشياء شريرة وكاذبة حتى لو كنت على حق. وبكلام آخر، يساء فهمك وتساء معاملتك على نحو غير مقبول. مستمعي الكريم، إن كنت تعير وتطرد ويقال عليك كل كلمة شريرة وكاذبة من أجل المسيح، فافرح وتهلل، ابتهج وترنم. لماذا؟ أولا، لأن أجرك عظيم في السماوات. ثانيا، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلك. الآية الثانية عشرة تقول: افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. إن النضج الروحي لن يصل إلى قمته إلا إن تحل بالميزات والفضائل التالية: الرحمة، صنع السلام، نقاوة القلب والسيرة، الجوع والعطش إلى البر، الاكتئاب الذي في محله، الوداعة، تحمل الاضطهاد، الطرد من أجل المسيح، والاستمرار رغم الضغوطات. هذه كلها تنتج قلب الخادم الأصيل الذي له أعظم الأثر في الآخرين. لاحظوا الآية التالية، أي الثالثة عشرة: أنتم ملح. الآية الرابعة عشرة: أنتم نور. إذاك يستخدمكم الله بفعالية أكثر، إذاك يوزعكم الله ويرشكم كالملح، ينثركم كما تنثر حبيبات الملح على الطعام فتزيد مذاقه لذة، إذاك يستخدمكم كنور وسط ظلام هذا العالم. مستمعي الكريم، لو سألك الله هذا السؤال: ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟ فلا تتردد أن تقول له: أريد أن أصير خادما. دعونا ننحني للصلاة. أغمض عينيك مستمعي عن كل ما يدور حولك، فكر بما تمر به، فكر بأن الله لا يؤمن إن صح التعبير بالصدف، ولا يضيع أي ألم أو مرض أو بلوى تعرضت لها، إنه يرتبها كلها في أوقاتها المناسبة كي أتعلم أنا وأنت ما يساعدنا في عملية النمو الروحي والتقدم في مسيرة الإيمان والخدمة. ولكي تبدأ عليك أن تتعرف بالمسيح أولا، فهل تعرفت بمن يهب السلام الحقيقي؟ أتعرفت بمن وضع نفسه بديلا عني وعنك؟ أتعرفت بمن يقدر أن يغفر ويمسح ويمحو سجلك الأسود ويهبك رؤية جديدة من الرجاء والأمل والطمأنينة؟ اقبل عطية الله، اقبل هبة الله، اقبل المسيح يسوع، فتنال الحياة الأبدية في شخصه المبارك. ونحن المؤمنين دعونا نفسح في المجال لروح الله كي يعمل في حياتنا ويشكلنا لنصير على شبه ابنه يسوع المسيح. أبانا السماوي، نشكرك من أعماق قلوبنا لأجل كلامك لنا في هذا اليوم. نشكرك لأنك وهبتنا فرصة الحياة وامتياز خدمتك أيضا. ساعدنا حتى نرسخ ما سمعناه الآن في أذهاننا، وأعنا حتى وإن أقفلنا المذياع نحمل في قلوبنا تلك الحقائق التي سمعناها وصممنا أن نعيشها. هبنا الشجاعة والقوة حتى نواجه مضطهدين بمحبتك وسلامك ووداعتك، عالمين علم اليقين أن لنا أجرا عظيما عندك. باسم المسيح نصلي، ولك فيه يا أبانا كل مجد وسجود إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. أصدقائنا المستمعين، نحن ننتظر مشاركتكم في البرنامج عبر رسائلكم التي ترسلونها إلينا. وإذ تشاركوننا برسائلكم فستحصلون على كتيب شيق هدية البرنامج. ملتقانا في حلقة مقبلة ضمن برنامج نافذة على الحياة وفي موضوع جديد. أرجو ألا تهملوا الانضمام إلينا، وإلى ذلك الحين الرب يرافقكم ويكون معكم جميعا، وإلى اللقاء.